أيها المشاهدون الأعزاء، في طهران وفي دكار، في إسطنبول وفي أديس أبابا، في تلمسان وفي القيروان وفي أسوان، وحيثما كنتم في كل أرجاء الدنيا الواسعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى الحوار الصريح بعد التراويح، وهو يستضيف في جولته لرمضان 1431 هجرية العلامة السيد علي الأمين، وهو من علماء الدين المجتهدين المتخصصين في خاصة في الفقه والجعفري، ويستضيف السيد حسن الحسيني، وهو من خريجي الأزهر الشريف ومن المتخصصين في الشؤون الإسلامية عامة وفي العلاقة بين أعلام أهل البيت وأعلام الصحابة الكرام. في هذه الحلقات نحاول نسأل ضيوفنا، ضيفينا في الاستوديو ومن يشارك معنا في النقاش، عن حقيقة الإسلام الذي مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي دعا إليه الناس، ونسأل عن أسباب الاختلاف بين الفرق والمذاهب الإسلامية، وهل هناك مجال للتجديد في الفكر الإسلامي ولتقديم أطروحات جديدة تساهم في تضييق شقة الخلاف بين أبناء الفرق الإسلامية المعاصرة. إنه برنامج للحوار الحر وللتفكير الحر، للاجتهاد، للتجديد، لتشجيع ثقافة الحرية والتسامح وحق الاختلاف. فأهلا بالضيفين الكريمين هنا في الاستوديو، وأهلا بالمشاهدين الأعزاء في كل مكان. سألنا أمس عن الإسلام، فقيل لنا من الضيفين الكريمين إنه باختصار الإيمان بالله ورسله والملائكة واليوم الآخر، وأنه أيضا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج لمن استطاع إليه سبيلا، وأنه مكارم الأخلاق جميعها والانتهاء عما نهى الله عنه، يعني من كل المحرمات، بالإضافة إلى أتيان مكارم الأخلاق كما قلنا من صلة الرحم وصدق القول وإكرام الجار وغيره. هذا ما اتفق عليه الضيفان، عالم من علماء الشيعة الكبار الذين تتلمذ على يديه العديد من الوجوه الشيعية النشطة في الساحة العربية والدولية اليوم، وأحد وجوه أيضا المدرسة الإسلامية السنية. فمن أين جاء الخلاف إذن؟ تبين من خلال النقاش والمكالمات الهاتفية أن هناك فريقا من المسلمين، بالتحديد الفريق الشيعي، يرى أن الإمامة من أعظم أركان الدين، أصل من أصول الدين، من تركها خرج عن الدين، كما هو الرأي المنشور في موقع مركز الأبحاث العقائدية، وهو مركز من مراكز آية الله العظمى السيد السيستاني. وقد رد المركز على أحد الذين يقولون لماذا تضخمون من أمر الإمامة، فقال إن الإمامة ترتقي أكثر لأن تكون من أساسيات الدين كالتوحيد والنبوة، فكما أن من لم يؤمن بالله أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون مؤمنا، كذلك من لا يؤمن بالإمام. وقال لنا أحد الإخوة الكرام الذي اتصل بنا من ألمانيا في حلقة الأمس، عندما سألته من هو الإمام الذي يطلب من المسلمين اليوم أن يؤمنوا به ليكونوا مؤمنين بالله ورسوله، فقال لي إنه الإمام الثاني عشر، أي الإمام محمد بن الحسن العسكري، الذي يقول عدد من المؤرخين أيضا في الساحة الإسلامية قديما وحديثا أنه ربما لم يولد أصلا، لأن والده كان عقيما ولم يعقب. طيب مشاهدي الأعزاء، السؤال يطرح عليكم جميعا، إذا كان الإمام بالإمام الثاني عشر ومبايعته هو شرط قبول يعني هو مثل يعني هو شرط قبول الإيمان بالله ورسوله وشرط دخول الجنة، ألا يجب علينا نحن جميعا المسلمين في كل مكان خاصة أن ننتبه لهذا الأمر وأن ننظر في أدلته، حتى إذا استيقنا أنه صحيح فنتوب إلى الله من قبل أن يدركنا الموت؟ أخرج أنا نفسي الآن من الصورة لأنني أدير الحوار، أقول ألا ينبغي على كل مسلم يسمع هذه الأراء أن يتأكد منها فينتهجها ويؤمن بها إن كانت صحيحة، ثم إن ظهر أنها باطلة ولا دليل لها فهل تصلح لتبقى سببا للخلاف والفرقة والعداوة بين مسلمي القرن الهجري الخامس عشر والقرن الهجري الميلادي الحادي والعشرين؟ قال لنا عدد من المتصلين أمس، قال لنا أخ طالب من العراق إن الدليل على عظمة هذا الأمر وعلى أنه صحيح وعلى أنه من الواجب على كل المسلمين في تونس وفي الجزائر وفي مصر وفي أثيوبيا وفي النيجر وفي في السنغال وفي إيران وفي العراق وغيرها, إن من واجبهم الإيمان بالإمام الثاني عشر والإمام الحداشر من قبله, هو آية الولاية. هذا دليل يقول, وحديث الثقلين وحديث معرفة الإمام. فاليوم نبحث في هذه الأدلة في رمضان, نبحث الأدلة دليلا بعد دليل ونناقشها ونجري الحوار بين الضيفين وبين المشاهدين في كل مكان, والأولوية للدليل والأولوية للتفسير المنطقي الموافق للغة العربية. قبل أن أتيح الفرصة للضيفين الكريمين لنبدأ بالحديث في آية الولاية أو في المنهج النظر في هذه الأدلة على الإمامة, أريد أن أسأل المخرج, هل الدكتور عبد العزيز العسكر على الخط؟ خالد الوصابي الدكتور عبد العزيز العسكر الكاتب والأكاديمي السعودي كان طلب يسلم على الضيوف ويعلق تعليق على حلقة البارحة, والأخ خالد الوصابي أيضا من اليمن وكان شارك معنا في مناقشات الحوار الحوثي والحوار السعودي اليمني. أخي خالد, هذه فرصة لك في بداية الحلقة بتعليقات سريعة موجزة, ثم لعلني يعطيك فرصة إن شاء الله في بقية بعد أن يتحدث الضيفان بحديثهما الليلة, تفضل.
طيب, بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. أخي الدكتور محمد الهاشمي, السلام عليك وعلى ضيوفك الكرام.
عليك السلام.
وكذلك السلام على ضيفيك الكريمين, وخص منهم علي الأمين والأخ حسن الحسيني. والذي أريد في مشاركة هذه أن أتكلم وأن أشكر الأخ علي الأمين على ما أبدى به أمس من الكلام على حديث الغدير, وكذلك بمسألة الإمامة وتكفير من ينكرها. وكان هناك الأولى للأخ علي الأمين أن يضيف أيضا شيئا آخر لما سئل عن حديث فيما يتعلق بمصحف فاطمة. كان الأولى له أن يذكر أن هذا المصحف ورد في روايات عن الشيعة, ولكن الروايات هذه ضعيفة مثل ما تعامل مع روايات التي تكفر منكر الإمام. وأنا بين يدي أيضا تصوير من كتاب الأصول من الكافي يقول فيه, وإن عندنا لمصحف فاطمة وما يدريه ما مصحف فاطمة. هذه يا أخ علي الأمين حسبك الله ليست رواية من عندنا نحن أتينا بها لنتهم الشيعة أن عندهم مصحف فاطمة. هم الذين قالوا إن عندنا مصحف فاطمة, فهم المطالبون أن يخرجوا لنا مصحف فاطمة, لسنا نحن المطالبين بأن نخرج مصحف فاطمة, هم المطالبون بذلك. فيوجه السؤال إليهم, يقال لهم اعطونا مصحف فاطمة لهذا الذي تدعون أنه يعني مثل قرآننا ثلاث مرات. أيضا بالنسبة لتحريف القرآن الكريم وما ورد فيه من ادعاء الشيعة أن القرآن محرف, وكنت ذكرت دكتور محمد الهاشمي حفظك الله بما يتعلق بأبو القاسم الخوئي, وكان الأخ المتصل قد قال أن أبو القاسم الخوئي لا يقول بتحريف القرآن الكريم. وأنا عندي أيضا تصوير من كتاب التبيان في تفسير القرآن لأبو القاسم الخوئي, يقول لما قال إن الروايات المتواترة عن أهل البيت قد دلت على تحريف القرآن فلا بد من القول به, قال والجواب أن هذه الروايات لا دلالة فيها على وقوع التحريف في القرآن بالمعنى المتنازع فيه. وتوضيح ذلك أن كثيرا من الروايات وإن كانت ضعيفة السند فإن جملة منها نقلت من كتاب أحمد محمد السياري الذي اتفق علماء الرجال على فساد مذهبه, وأنه يقول بالتناقص التناسخ, وعن علي بن أحمد الكوفي الذي ذكر علماء الرجال أنه كذب وأنه فاسد المذهب. ثم قال إلا أن كثرة الروايات تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين عليهم السلام ولا أقل من الإطمئنان بذلك, وفيها ما روي بطريق معتبر فلا حاجة بنا إلى التكلم في سند كل رواية بخصوصها. والذي أريد أن نقوله, نحن الآن ما زلنا نريد أن
لحظة يا خالد, يا خالد
نعم يا دكتور,
يعني تريد أن تعلمني مع المشاهدين مع الضيفين هنا أن السيد الأخوي رحمه الله يقول أن روايات تحريف القرآن صدرت عن بعض الأئمة المعصومين؟
أي لا يمكن تأويلها أبدا لأنها مقطوع بها, هكذا يقول أبو القاسم الخوئي.
يعني بخلاف ما قاله الأخ المتصل أمس يعني؟
أي هكذا هو, هذا كتاب التبيان, هذا في كتاب التبيان صفحة 225. الذي أريد أن أقوله الآن أننا لابد إذا أردنا أن ننطلق في التفريق بين المذاهب الإسلامية أن ننظر الأصول التي يمكن الرجوع إليها. هل القرآن معصوم؟ هل الناس كلهم يفهمون القرآن؟ أنا أريد أن أوجه السؤال للأخ علي الأمين حفظه الله ورعاه, هل القرآن الكريم يمكن أن يفهمه السني والشيعي كذلك؟ أم أن أهل البيت وحدهم هم الذين يفهمون القرآن الكريم كما استدل بعضهم بقول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون؟ وهناك روايات في كتب الشيعة تقول أن عليا وحده هو الذي جمع القرآن، ومن ادعى أنه جمع القرآن غير علي فهو كاذب. وهذه رواية الكافي. يعني السؤال للأخ علي الأمين، هو نادانا أمس وطلب منا أن نرجع إلى القرآن والسنة. القرآن لابد أن نتفق عليه كأصل، إذا أردنا أن نقرب المناهج يكون عندنا أصلان مهمان. الأصل الأول القرآن، نتفق على مرجعيته وأنه محفوظ ولم يحرف لا لفظا ولا معنى، وكذلك تأليفه وترتيبه على ما هو موجود عليه الآن.
طيب يا أخي خالد، يا أخي خالد،
نعم
فضلك. أنا أريد أن نبدأ، أن إحنا في بداية رمضان إن شاء الله المبارك، إن شاء الله المبارك عليك، على الشيخ العلامة علي الأمين،
وعليكم
السيد الحسين هنا، وعلى السادة المشاهدين جميعا. اسمعني يا حبيبي، أنا أريد أن نبدأ الأمر من أمر الولاية. فكل حتى القول بتحريف القرآن لاحق في الأهمية مع عظمة القرآن لأمر القول بالولاية والإمامة، وأنها ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الدين، وأنها سبب للخلاف والفرقة بين المسلمين. فأنت عندما تطرح عندما تفرض هذا الموضوع في بداية الحلقات، سأعطي السيد علي الأمين حق الرد ضروري عشان يعلق ويعمل، لكن أنت كده تنحرف بناء عن الترتيب المنطقي للبرنامج.
لا لا دكتور الله يحفظك، هو أمس نادانا أن نرجع إلى الأصل القرآن، لأن القرآن هو يكذب هذه الروايات، الروايات هذه يكذبها القرآن، فالقرآن إذا أصل يعتمد عليه، وكذلك السنة، وتأتي بحث في السنة إذا أحببت ذلك إن شاء الله نشارك معكم في الحلقات هذه، أن السنة مرجعية الأصل. إذا ما دام أن الإمامة تخالف القرآن، والروايات التي فيها إثبات الإمامة هي التي أدت إلى تحريف القرآن الكريم، إذا القرآن الكريم يبطل هذه الروايات، يبطل هذه الروايات، فيكون القرآن هو العمدة للتقريب. نستلزم بالأصول التي تتفق عليها القرآن الأصل، وكذلك السنة النبوية، والسنة النبوية إن شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم عليها في حلقات قادمة. إذا من هذين الأصلين ننطلق، وكل رواية تخالف القرآن سواء كانت تقول بالإمامة لفلان أو فلان وتعين باسمه وتوجب على الأمة كلها أن تؤمن بهذا الشخص بعينه، وإذا لم تؤمن به خرجت عن دين الإسلام، هذا الذي ينبغي أن ننطلق منه في حوارنا هذا لوجهة التقريب. وأعجبني كلام الأخ علي الأمين جزاه الله خير، وهو رجل متحرر وباحث مجتهد، فأعجبت به.
وإن كان يا خالد هي الأخوة رابطة جميلة بينك وبين السيد علي الأمين والأخ حسن وبين المشاهدين، لكن إن كان هناك من يستحق أن ينادى بلقب الشيخ ولا العلامة بالإضافة إلى الأخ، فإنه ضيفي فقد قضى أكثر عمره في طلب العلم وتدريس العلم، وأرى أن شابا في مقتبل العمر مثلك إن قال هذا نته وزادت من حجته.
لا بأس، لكن هو مرجعنا كما قلنا القرآن والسنة جميعا، يعني سواء نطق به الصغير أو الكبير.
طيب طال عمرك. أوكي، واضح أخي خالد، واضح جدا حديثك، وقد قدمت به أعلني الأخ كان ملح من أمس في الاتصال، الناس كثيرون يهتمون بحديثكما، هناك مناقشات كثيرة تجري الأيام ومسلسلات كثيرة في الدنيا، ولكن لا يوجد بدون مبالغة مثل هذا النقاش من الناحية العلمية ومن ناحية النظر في الأدلة ومن ناحية أعطائها الوقت. فسيد علي الأمين أنا أبدأ معاك اليوم، لأن جزء كثير مما قيل البارحة حتى من الإخوان يعني أنت معني به، فلنبدأ في الأمر. إذا حبيت تعليق صغير على خالد ثم ندخل في صلب الأمر وأمر الولاية وما يسميه الإخوة العلماء الشيعة بآية الولاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
اللهم صل وسلم وبارك عليه.
فيما ذكره الأخ الأستاذ خالد حفظه الله، نحن يعني يجب أن نقلع عن مسألة أن هناك آراء قديمة تقول بأن هناك نقصا أو تحريفا في القرآن، وهذه الأقوال موجودة ليست حكرا على مذهب معين، يعني موجودة متعددة الآراء، إلا أن المسلمين على اختلاف مذاهبهم أجمعوا على أن هذه آراء شاذة. يعني حتى الذي ذكره السيد الخوئي رحمه الله في كتاب التبيان، وأنا أذكر عندما طبع هذا الكتاب كنت في النجف وكنا من طلاب السيد الخوئي رحمه الله، وقد حمل حملة شعواء يعني في كتابه على من يدعي التحريف وعلى من يدعي أن هناك نقصا في القرآن، ونقل بأن إجماع الطائفة الإمامية هو على رفض من يدعي هذا التحريف، وأنها آراء شاذة مرفوضة لا يمكن أن يعول عليها.
فكيف جاء هذا النص الذي ذكره له؟ إذا كنت في النجف وقتها كويس، أنا أول مرة أعرف هذا، يعني كيف هل مرت عليكم هذه العبارة في القول؟ يعني
هذه أن يقول أنه السياري الذي نقل هذه الروايات هو إنسان لا يؤخذ برأيه، واشتملت هذه يعني بعض كتبه على بعض هذه الروايات وما شكل ذلك، لكن هو في نهاية المطاف يقول بأن هذا الأمر لا يمكن العمل به، خصوصا أن الثابت القطع عن أئمة أهل البيت ما خالف قول ربنا لم نقله، وأيضا أمروا بعرض كل ما روي عنهم على كتاب الله وسنة رسول الله والإمام جعفر الصادق أو الإمام الباقر أو الإمام الكاظم وغيرهم من الأئمة عندما يستدلون بآيات القرآن الكريم لم يأتوا بآيات غير هذا القرآن الذي بين أيدينا، حتى أن يعني العلماء الشيعة الذين فسروا القرآن الكريم طب إنما فسروه حسب ما هو مرتب وحسب ما هو موجود، يعني ما يدعى أن هناك قرآنا آخر وأن مصحف فاطمة، نحن لم نقل بأنه لم يوجد في المرويات، يوجد في الروايات هذا الكلام، لكن هل كل ما هو في الروايات وارد وصحيح؟
يعني ممكن القول سيد علي أن هذا الكلام أن علماء هذا العصر، شوف أنا أظن أنه عند السنة وعند الشيعة هناك أمور يفرضها العصر على العلماء، لأنكم يعني يصبح العالم يجد حرجا فأن يقول بعض الأقوال القديمة اللي كانت متوارثة عند مذهبه مهما كان هذا المذهب،
لكن لا تمثل المذهب تلك الآراء.
فهل نقول اليوم ربما اليوم احنا ابناء القرن هذا الخامس هجري الخامس عشر، ربما لو كان هذا الحوار جرى بيني وبينك قبل 100 سنة، ربما لو كنا نحن من ابناء الجيل بداية القرن التاسع عشر لعل هذا الأمر يكون عادي، انما اليوم مع التعارف مع الانفتاح مع دور الإعلام ايضا اصبحت هناك اقوال، يعني كانت في خطب عند اهل السنة خطب في المساجد تبث على الفضائيات منعتها من 10 سنوات لأن من انتبهوا أن العالم لم يعد يحتمل مثل ذلك تلك النزعة مثلا العدائية للآخرين. وربما أيضا هذه الأقوال التي كانت شائعة عند الأقدمين عند الشيعة في موضوع التحريف اليوم ما تقوله أنت وما سمعته من آخرين يبين أن الجيل المعاصر من علماء الشيعة أصبحوا يميلون أو مالوا جميعهم مال أغلبهم بالأغلبية المطلقة إلى إنهاء الجدل في أمر التحريف، قالوا هذا هو كتاب ربنا المعتمد.
هذا أصبح مقطوعا به يعني.
وهذا إنجاز.
لا يحتاج إلى صرف أن نصرف وقتا كما أسمع عن بعض يعني الفضائيات وغيرها.
أيوة.
هذا القرآن هو الموجود بين الدفتين، لا نجد قرآنا آخر فلنذهب إلى النجف أو إلى قم أو إلى لبنان أو إلى أي مكان آخر، لا نجد قرآنا آخر غير هذا القرآن الذي موجود بين أيدي المسلمين جميعا.
طيب
يعني ما لا معنى بأن نبحث.
أوكي، هذا تعليق أول إذن في الأمر. أنا أريد أن إذا أذنت لي أن أعطي فرصة للسيد حسن حسيني في أمر الأدلة على الولاية، أريد اخترت للنقاش أن أدخل من هذا الباب، فأرجو يعني بس لندخل في الموضوع أنا أعرض عليكم الباب الذي اقترحته لمناقشة الأمر ثم ننظر. عندما تأملت اليوم في ما جرى البارحة في كلام الإخوة وكلام الأخ طالب في العراق على الأدلة وأنا أعد للحلقة، نظرت في أمر يعني هذا الموضوع ووجدت في سورة النساء وجدت هذه الآية التي أقرأها عليكم اللي فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قلت في نفسي إذا كان ربنا عز وجل يخاطب الشيعة والسنة بهذه الآية المسلمين عامة ويأمرهم فيها بطاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر منهم وليس عليهم يعني اللي هم مختارينهم حكامهم، وأنه إذا حصل اختلاف وتنازع بين الناس بين الحكام والمحكومين في الغالب مدام الشأن العام فإن عليهم أن يرجعوا إلى الله والرسول، هنا حذف في العودة الرد إلى أولي الأمر. هل يمكن أن نستنتج من هذه الآية أن النظرية التي تقول بوجود الإمام الثاني عشر اللي قال عنه الأخ محمد في ألمانيا أن وجود إمام معصوم أو واحد قبله هو المعصوم لا يخطئ فهو المرجع عند الخلاف. هل يمكن القول أن هذه الآية مخالفة لذلك الفهم، أنها لا تستقيم منطقيا إذا كان هناك أئمة معصومون؟ أنا أبدأ معك في النقاش وسنتعرض إلى موضوع، هناك أدلة أخرى طرحها الإخوة في الشيعة ومركز البحث العقائدية، إنما أردت أن نبدأ من هذا الباب. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. طبعا هذه الآية في سورة النساء، وأهل السنة عندما يفسرون هذه الآية يقصدون بأولي الأمر هم ولاة الأمر، من يحكمون المسلمين من أمراء المؤمنين وغيرهم، فبالتالي تنطبق هذه الآية على وفق مفهومهم بأن عليهم طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول وطاعة ولي الأمر. أيوة. بالمعروف. فإن حصل خلاف في المأمور به، لو أمر ولي الأمر بأمر حصل النزاع في هذا الأمر، هل يجب أم لا يجب، هل يلتزم بهذا الأمر أم لا يلتزم، هل هذا من الدين أم ليس من الدين، ففي هذه الحالة فإن تنازعتم في شيء فردوه لله والرسول. قال العلماء ردوه لله أي كتاب الله عز وجل والرسول لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان أولو الأمر هم المعصومون أو من الاثنى عشر، فكيف لا يرد الأمر إليهم؟ وكما يعني نقل عن نعمت الله الجزائري وقال كاشف الغطاء أنه يقول أن عن الولاية أنه منصب إلهي كالنبوة. فإذا كان هذا المعصوم أو الإمام كان معصوما وكان بمنزلة النبي، ونعمت الله الجزائري يقول أن الإمام العامة هي فوق درجة النبوة والرسالة، فإذا كان هذا الإمام المعصوم الثاني عشر أو الحادي عشر أو العاشر كان أمره كأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف لا يرجع إليه ويرجع إلى الله ويرجع للنبي عليه الصلاة والسلام؟ فهذه بالطبع هذه الآية لا تتوافق مع مفهوم من جعل الإمام المعصوم هو الذي يفصل في الموضوع.
طيب.
وإنما تتوافق مع نظرة أهل السنة أن الذي يختار إنما يختار بالشورى ويكون منهم وليس عليهم كما ذكرت، وقد يخطئ وقد يصيب، وإذا أمر بأمر تنوزع فيه فالأمر إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
سمحت السيد، علمنا ما علمت في هذه الآية.
يعني هذه طبعا نحن ناقشنا فيها، وموجود البحث أنا الذي ذكرته في كتاب أسميته زبدة التفكير في رفض السب والتفكير، ما موجود هذا
والتكفير. البحث وعندك نسخة هنا ولا ما عندك؟ امبارح كنت شفت انا عندي نسخة واحدة في المكتب فوق
في اليوم، ما عندي
عشان بس اوريها لك. تفضل.
لم اصطحب هذه النسخة.
طيب. غدا ان شاء الله باذن الله تكون عندنا.
يعني قلنا بان الآية المباركة ليست بصدد جعل الإمامة والولاية،
نعم،
وانما هي بصدد يعني
نعم
جعل الولاية لرسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام باعتبار أنه المبلغ للشريعة ولأحكامها، وليست بصدد يعني جعل ولاية سياسية في عرض النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. لا يمكن أن تكون الآية بصدد أن تجعل ولاية سياسية أو قيادة سياسية لشخص آخر مع النبي، وإنما هذه بصدد جعل ولاية لولاة الأمر في طول يعني طاعة الله وطاعة رسوله، بحيث أن النبي قد يعين أشخاصا وولاة أمر مثلا، فعندئذ يجب طاعة هؤلاء الذين عينهم النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، لكن في ضمن يعني في إطار طاعة الله وإطاعة رسوله، وليست هي ناظرة يعني كما يقال إلى حكام أو إلى أي آخر، وإنما ليست ناظرة إلى جعل ولاية لولاة أمر في نفس المرتبة للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذلك لو كانت ناظر إلى جعل تلك الولاية السياسية لهم، كيف يمكن أن تكون هناك ولاية سياسية للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام وفي نفس الوقت توجد ولاية سياسية لولاة أمر آخرين؟ هذا لا يمكن. إذن ولاة الأمر الذين أمرت الآية بطاعتهم هم الذين يعني نصبوا من قبل النبي لإدارة الشؤون، فعندئذ تجب طاعتهم، فإذا وقع الاختلاف معهم يجب العودة إلى الله وإلى رسوله، والعودة إلى الله هي العودة إلى كتابه والعودة إلى الرسول، العودة إلى سنته الجامعة. هذا
طيب، فهل أفهم من حديثك أنها إذن لا تنطبق على على أبي بكر، على عمر، على أي حاكم من الحكام اليوم؟ يعني لا تصلح، أنها مرتبطة بحياة النبي عليه الصلاة والسلام فقط،
إنه ليست بصدد جعل ولاية، لأنه يا أيها الذين هي يعني هي خاطبت في عهد النبي.
أيوة.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طيب أولي الأمر من نصبهم أولي الأمر؟
في عهد النبي.
في عهد النبي. النبي يفترض أن يكون يعني جعلهم أولي أمر. ففي عهد النبي لا يمكن أن تكون لهم ولاية مستقلة سياسية بمعزل عن ولاية النبي، وإنما هي في إطار ولاية النبي عليه الصلاة والسلام. أما فيما بعد يعني وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا اختار المسلمون وليا يحكمهم وأميرا يحكمهم، أيضا هذه الطاعة التي تثبت له هي طاعة مقيدة بعدم المخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام.
يعني أنا حتى استبين الأمر مرة أخرى أخيرة حتى يكون عندنا وقت حتى نفهم، يعني هل فيها درس، هل فيها عبرة، هل فيها توجيه يتعلق بطريقة تنظيم حياتنا نحن المسلمين بعد النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ هل في هذه الآية توجيه لطريقة تنظيم حياتنا الجماعية السياسية بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟
من خلال عمومها نعم، ومما يشهد لذلك أن الإمام علي الآن ذكرتني بحديث له في عهده لمالك الأشتر، يكتب لمالك الأشتر عندما ولاه على مصر، يقول له يا مالك إن الله سبحانه وتعالى أرشد في كتابه أنه عندما تشتبه الأمور فقال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.
يا سلام.
يعني حتى الإمام علي أمر
سلام.
مالك
يا سلام.
الذي ولاه علي عليه السلام على مصر قال له عليك أن ترجع مش إلي، أن ترجع إلى الله وإلى الرسول.
يا سلام.
يعني هذا الحديث
إذن إلى غد إن شاء الله ممكن نجيب،
وغدا أتي بموجود في نص كتاب عهد الأشتر من قبل الإمام علي إلى مصر، فمعناه أنها شاملة لحالات الولاية بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام عندما اختار المسلمون يعني الإمام علي خليفة، فقال لمالك عليك أن عندما يقع النزاع عليك أن تعود إلى كتاب الله وسنة نبيه الجامعة، أذكر يذكر هذا اللفظ، ولم يقل له عليك أن ترجع لي.
سلام. وأنا أظن أن في هذا العهد أيضا أظن أن فيه نصا هذا أمر ثانوي لكن يأمره فيها بإقامة الصلوات الخمس.
نعم.
كل صلاة في وقتها الظهر ثم يقول فإذا هذا العصر فالعصر، وهو على
هو عهد شامل
على خلاف الشائع اليوم من عند الإخوة، لأني أنا عملت مع مجموعة الإخوة الشيعة وكنا مع بعض، كنت أرى أنهم دائما يصلون طول العصر دائما في وقت واحد والمغرب والعشاء، ولكن في عهد سيدنا علي هذا الذي ذكرته أنت الآن أظن في إشارة واضحة لموضوع الصلوات، تقسيم إقامة الصلوات خمس مرات، لكن سنعود إليه هذه لاحقا. ما تعليقك أنت على ما
هذا وارد أنه الحديث الجمع أسهل والتفريق أفضل، يعني موجود
الجمع
يعني.
أسهل والتفريق,
والتفريق
أفضل. أيوة كويس جدا أحسنت. ما تعليقك الآن على كلام السيد؟ نحن مازلنا في الآية هذه لأنها مهمة، لأنه طبعا إذا صح شيء صح يعني من يقبل كلام السيد علي الأمين أنا أقول يعني طيب كيف نوفق بين هذا الفهم وبين القول بالإمامة وبالمعصوم؟
طبعا نعتقد أن الآية هذه تشمل يعني ما يمكن حصرها في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر السيد علي الأمين ووضح الفكرة أنها حتى بعد وفاة سلم يعني في عهد علي بن طالب، يعني نتكلم عن سنة في 40 الهجرة أو قبلها، فاستشهد بها حتى علي بن أبي طالب وهو يأمر مالك بن الأشتر يأمره على على مصر لأنه سيكون أميرا وحاكما على شعب مصر، بالتالي أعطاه هذه الآية التي يستدل بها والتي يعمل بها بأن أنت مجاب واجب الطاعة، لكن إذا صار خلاف بينك وبين الرعية فالمفصل هو كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أتوقع هذه يدعم ما يعني من قلنا ما يذهب إليه للسنة، أن إذا هذه الآية ليست خاصة في عهد عليه وسلم وإنما هي عامة لجميع العصور بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، والنصر الذي أتى به السيد علي الأمين حفظه الله يؤيد أيضا ذلك أن مالك بن أشتر لما صار واليا على مصر
من قبل الخليفة
علي بن طالب أعطاه هذه الآية بأن لو حصل خلاف بينك وبين رعيتك فالرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر بالرجوع إليه، لأن المصدر الأساسي هو كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وتوقع هذا ليس خاصا حتى في بعلي، حتى جعفر الصادق مروي عنه إذا جاءكم أن حديث فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه ما خالف وطرحوه. فالمرجع في قضية معرفة الحق والباطل هو الرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.
طيب إذن خلاصة في هذه الآية حتى نمر، سيد علي الأمين يعني إذا قال لك الأخ طالب في العراق أو الأخ محمد سلمان أو أي حد يكلمني يقول طيب إذا قبلنا تفسيرك هذا فأين نذهب بالكتب المتراكمة التي تقول إن الله يعني رحمة بأمته لم يتركها من دون وصي معصوم يعرف الحق من الباطل ويعرف الأحكام كلها ويعرف حل كل المشاكل وإليه مرد أمر تفسير الدين وتأويل القرآن وتأويل السنة والبت في الحوادث، إذا هو الأمر يعني أنه يجوز التنازع مع الحاكم فأين العصمة؟ كيف يترتب كيف يستقيم شرحك للآية مع الشايع عند مدرسة فكرية؟
ليست المشكلة، أنا أعتقد هي يعني في الإمامة الدينية التي تشكل قدوة ومرجعية للمسلمين في فهم أمور الدين. لا شك بأن الأمة تحتاج إلى هذا الأمر. أنا يعني الذي أراه المشكلة بين المسلمين مش اعتقادي أنا بأئمة الأئمة الاثنى عشر وعدم اعتقاد الطرف الآخر بهذا الأمر، وإنما هي ما يترتب على هذا الاعتقاد من أمور. يعني الشيعة عندما يعتقدون بالأئمة الاثنى عشر يعتقدون لأجل وجود نصوص موجودة عندهم يعني في من الروايات، ويستدلون أيضا ببعض الآيات وغيرها. الإشكالية أنه يعني هل أن هذه الإمامة هي من أصول الدين التي تجعل عندئذ فاصلا بيني وبين من لا يؤمن بها، أو أنها لا من الأمور المتفرعة، يعني الذي يجمع المسلمين هي الأصول التي يعني لا تفرقهم وتجعل منهم جسما واحدا مع غض النظر عن الإمامة.
لكن هذه ممكن نعود إليها في نقول مثلا فيما يترتب عن هذه الآراء في السياسة. إنما لو أردنا نتحرى الحق، نتحرى الأمر الذي يرضي الله عز وجل، إذا كانت الإمامة كما يقول عدد من العلماء والإخوان المتحدثين في الفضائيات وفي الكتب، إذا كانت هي لطفا من الله بالناس والإمام هذا معصوم ويعرف الحق والباطل ويعرف كل شيء، فكيف إذن هذه الآية يعني ما مصوغ نزول مثل هذه الآية واستشهاد سيدنا علي بها وهو ينصح واليه؟ خليني أسأل السؤال قبل ما تجيبه أنت، أخذ بس تعليق على ما أجبت به اليوم وما أجاب به السيد حسن من حوالي 6 مكالمات.
نعم.
ثم نعود إليكما ثم نأخذ 6 مكالمات وهكذا. نعم. أريد أن يكون الحوار بينكما وبين من يسهر معنا في هذه الليالي الرمضانية المباركة. نعم. إن شاء الله. تفضل يا أخ محمد في العراق. أهلا وسهلا.
الحقيقة يعني أنا أشكرك لأنك استضفت شخصيا مثل السيد علي الأمين، فهو من أعظم مفكرين يعني مفكرين الشيعة ومن أعلم علمائها وأندر شخصيات فكرية على ساحتنا.
أيوة.
وأنا باعتباري يعني كشيعة معتدل ومنفتح يعني فرحت جدا لأن هنالك من يظهر التشيع الحقيقي في الإعلام يعني الذي يعني ندر علماؤه في هذا العصر يعني، أو لعله يعني عزل بسبب القوة الإعلامية للتشيع الثلاثي المضاد يعني التشيع الصفوي يعني. وأنا عندي من هذه يعني من قراءتكم يعني دعوة الإعلام الموجه يعني ضد التشيع بصورة عامة أن يتعلموا يعني من المستقلة أنه التقريب من خلال الإيجابيات، بحيث يظهرون العلماء الحقيقيين للتشيع العلوي يعني من أمثال الإمام السيد علي الأمين حفظه الله، حتى يرى يعني الحقيقة يعني الشيعة حتى يرون الحقيقة يعني وغيرها، مثل ايضا السنه الحقيقيين يعني مثل امثال السيد حسن الحسين حفظه الله حتى تتوضح الصوره عند الشيعه وعند السنه يعني.
تسلم.
وعندي يعني طبعا بالنسبه انه الطريق دخول الجنه يعني
نعم
يعني اقول لك سواء كان المسلم سنيا أو شيعيا إذا آمن بالله ورسوله واليوم الآخر وعمل صالحا فهذا الرجل سيدخل الجنة. بل وأكثر من ذلك، يعني أن الذين هادوا النصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وشكرا لكم.
تسلم يا أخي محمد على اتصالك وتشريفك لنا بالمكالمة هذه الحلوة من العراق. والسيد العلامة علي الأمين يستحق ما قلت وأكثر. نأخذ الأخ الكريم حارث طالب، كان معنا امبارح واليوم حصل الخط أيضا، نتشرف به. تفضل يا أخ حارث.
السلام عليكم دكتور.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته والإكرام، تفضل. بس اسمعني اسمعني من الهاتف ولا تنتظر سماع كلامك وكلامي في التلفزيون. الله يخليك يا حارث.
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. العفو دكتور، البارحه طلبت من عندي المصدر بالنسبه لمساله تكميد التعريف.
اها.
وقلت له ودي لياب ايميل، بس اليوم كهرباء ماكو.
كهرباء مشكلة، الله كريم.
والمصدر البيان في تفسير القرآن السيد أو القاسم الخوي بالضبط الدكتور يقول كالتالي: النتيجة المستخلصة بالبحث مالته مثل تتميد تعريف القرآن يقول: ومما ذكرناه قد تبين للقارئ أن حديث تعريف القرآن حديث خرافة وخيال لا يقول به إلا من ضعف عقله أو من لم يتأمل في أطرافه حق التأمل أو من ألجأه إليه يجب القول به، والحب يعني ويصم، وأما العاقل المنصف المتدبر فلا يشك في بطلانه وخرافته.
طيب
هذا ما
هذا ما يخص التحريف، جزاك الله خير.
الطويل.
طيب لا واضح، أنت وفيت
دكتور صفحة 276
النص واضح جدا وبين دلوقتي بالنسبه لليوم حتى انا اريد
88 ميلاديه في بغداد.
طيب انا فتحت الباب لكذا 6 مكالمات للتعليق على ما ذكرنا، في لان اريد التفاعل مع المشاهدين في حسب موضوع موضوع حسب النقاط اللي نناقشها هنا. سمعت حديث الضيفين الكريمين في امر هذه الايه اللي ذكرناها من سوره النساء الايه 59، سمعت شرح خاصه السيد علي الامين لها واستدلاله برسالة سيدنا علي للأشتر. والسؤال المحير يعني لمن يقبلها هو: إذن لا يوجد إذن إمام معصوم علينا أن نعود إليه، عند الخلاف يوجد كتاب وسنة، فما رأيك؟ ما رأيك فيما سمعت؟
هذا رأي السيد الأمين، طبعا أكو آراء الفقهاء تخالف هذا الرأي.
أعطينا رأيك، أعطينا رأي لك مين إليه؟
في وقت معين أو في عصر معين، يعني القرآن الله سبحانه وتعالى من أنزل أحكامه فمستمرة منها إلى يوم القيامة.
مضبوط، فأنت الآن بما أن أحكامه
الكلام ولا مش مضبوط؟
كلامك حلو إلى يوم القيامة، فهو سيد علي قال نفس الكلام، قال هذه الآية تعمل يعني يعمل بها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، واستدل بالإمام علي. أنت لما تقرأ عليك هذه الآية: أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل، أنت كيف توفق من هذه الآية التي ترد الناس إلى الكتاب والسنة وبين أن تعتقد بإمام معصوم ترد الأمور إليه؟
وأنا البارحة قلت لك دكتور، قلت لك إحنا طبعا دائما القرآن تفسر السنة النبوية، وقلت لك البارحة استدليت بحديث الثقلين، وحديث الثقلين أيضا ترجمة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وفي عمان زمانه مات ميتة جاهلية. يعني الله سبحانه وتعالى قرن العترة مع القرآن، بحيث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يفترقا حتى يرقى علي الحوض.
طيب لحظة بس يا أستاذ حارث، في تعليق موجز بس سريع أنت، لأن إذا عندك نص الحديث تفضل. أو
بالنسبة لحديث
كلموا معاه بس أرفع ضوء، شو كلموا يا أخي؟
بالنسبة لحديث حارث وكلموا عليه. السلام عليكم أخي حارث. أخي حارث. أخي حارث السلام عليكم.
عليكم السلام. العفو أستاذ حسن، أستاذ حسن أنا طالب وليس حارث.
طيب طالب.
حياك الله أخي طالب. بغيت أسألك بس بخصوص حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، من أخرج هذا الحديث؟
والله الحديث هذا عندنا احنا، بالنسبة احنا عندنا حسب مصادرنا مصادر الشيعة هذا الحديث عندنا معروف ومتواتر عندنا.
أدري بس في أي كتاب؟
بس هو مشهور عندهم صح يعني عارف كيف يشهر.
والله المصدر أنا ممكن أجيبك إياه بكرة ولا لا ما متأكد.
لأنه موجود عند أهل السنة موجود الحديث بس بصيغة أخرى من مات.
بس السنة يضعفوا هذا الحديث.
أي طيب.
وأنا السنة يضعفون هذا الحديث، وأنا السنة يضعفون كثير من الأحاديث. يضعفون حديث الدار غلق أبواب المسجد، غلق جميع الأبواب ولا يهجم في المسجد إلا أنا وعلي.
طيب اوكي انت عندك الحديث تقول وانا عندي قاعد افكر
طبعا في حديث موجود عند السنه حديث من مات وليس في عنقه مات ميتة جاهلية. طبعا هذا الحديث صحيح عند اهل السنه، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، هذا هو الحديث الصحيح بان الانسان يموت ولا يعرف ولم يبايع ويخالف ويحارب وليا او اماما او حاكما في عهده، هذا هو المقصود بهذا الحديث. وليس المقصود أيضا أنه يموت ميتة جاهلية أنه يموت كافرا ومشركا، المقصود به يموت كما يموت الجاهلي، الجاهلي لا يعرف حاكما ولا يبايع أحدا أو يحارب ذلك الحاكم الذي بايعه، فالمقصود أنه ميتته كما يموت الإنسان الجاهلي ولا يقصد به أنه يموت مشركا كافرا.
طيب عندك تعليق سيد العالمين؟ فضل.
نعم
لحظة يا طالب تفضل
تعليق سيد علي. نحن الآن يعني النقاش في سند الحديث الآن لا يحضرنا بس وإنما النقاش في دلالة هذا الحديث. يعني من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية كما ذكر الأخ طالب. يا أخ طالب طبعا السؤال أن المعرفة هي يعني عندنا معرفة هي طريق وليست سببا، يعني معرفة إمام الزمان أو الولي ليست هي التي تدخل الجنة وإنما السبب هو الطاعة والأداء. ولذلك الآن لو افترضنا أن إنسانا كان في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يؤدي واجباته الدينية وما تطلبه منه الدولة آنذاك ولا يعرف أن الإمام عليه هو الخليفة، فإن هذا لا يضر في صحة أعماله. فلذلك إذن المعرفة ما إلى علاقة يعرف أن هذا إمام زمانه أو لا يعرفه، العبرة في أدائه للطاعة وقيامه بالواجبات. الإمام لو كان موجودا وحاضرا سيقول له اعمل بكتاب الله وسنة رسول الله، هذا هو المطلوب. المطلوب من يعني معرفة الإمام هي طريق إلى الطاعة وإلى الأداء. وأنا أرى بأن يعني هذه الأحاديث التي ذكرها أخي سماحة السيد حسن وما ذكرته أنت هي ناظرة إلى رفض الفراغ في يعني في العملية القيادية. من مات وليس في عنقه أو من مات ولم يعرف.
ما رأيك سيد علي أن أقرأ أنا عندي الأحاديث التي وردت في الصحيحين حول هذا الموضوع، عندي بنصوصها. فأقرأ لك بس بعض حتى الأخ خليك معي أخ طالب عشان تشوف الأحاديث الواردة حتى ربما تحتج بها أنت أيضا على الأخ حسن. خلنا ننظر فيها، نحن هدفنا أن نتأمل وعندنا الوقت إن شاء الله حتى نعرف نبحث عن الحق ونحاول استطاع نتجرد حتى من الأفكار القبلية. في البخاري في صحيحه قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس يرويه قال، فهذا عن ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. هذه رواية. الرواية الثانية قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهناك حديث ثالث يعني يدخل الشك في موضوع الحبر، يعني عنده علاقة بالمسألة، قوله صلى الله عليه وسلم في عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين
فاقتلوا الآخرة منهما. يعني إذا اختلفوا الناس في إيران، ناس بايعوا بعد توفى الإمام الخميني،
يعني يؤدي لاختلال النظام،
ناس بايعوا، ناس بايعوا علي خامنئي، ويجوا ناس تانين قالوا نروح لآية الله منتظري ونبايعوا. فأقول الثاني للآخر حتى لا ينفض النظام، زي ما حصل عسى إيران نفسها الآن لما الناس قالوا نجاد ينتصر في الانتخابات، لكن في ناس آخرين قالوا رفض نجاد ما فاز. لكن الدولة في النهاية محتاجة إلى نظام، وإلا ينفرط عقدها. فالصبر على طاعة الأمير والقول في حديث النبي عليه الصلاة والسلام بأن قد يتنازع المسلمون، قد يبايعون خليفتين، هل ينسجم هذا، هل ينسجم هذا مع قول الأخ طالب للوقت في أمر أنه يعني بيعة إمام واحد؟ كأن الحديثين متناقضين يعني هنا، ولا لا؟
طبعا حتى في تحديد الجاهلية هنا في كلام حق ابن الحجر يقول: والمراد بالميتة الجاهلية، وهي بكسر الميم، حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال، وليس له إمام مطاع، لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك، أي الناس في العرف الجاهلية. وليس المراد أنه يموت كافرا، بل يموت عاصيا. فهو الشخص الذي لم يبايع إمامه أو خالفه أو حاربه، فهو في كما كالرجل الجاهلي الذي لا يعرف الإمام أو حاربه، فيموت كما يموت ذلك الجاهلي. طيب وليس المراد أن يكون يموت كافرا.
في أخ محمد الكويت منتظر من فترنا، أنا وعد 6 مكالمات ثم نعود نواصل حديثنا. فضل يا أخي أبو محمد في الكويت. أبو محمد أيمن في السعودية، فضل أيمن.
عليكم.
اهلا وعليك السلام ورحمه الله.
يا دكتور هاشم، انت اعطيت الحارث وقتا كثير، واعطيت قبله الشريف، واعطيت وفي يعني اضطهاد السعوديين، يعني ما التفريق عنصري، نعطينا وقت مثل ما تعطي الاخرين يا اخي، ارجوك يا دكتور.
يا ايمن يا غالي، يا غالي
السعوديين، هذا هو الموضوع، لان يعني
السعوديين
المقول روايه مسلم.
يا ايمن، يا ايمن لحظه بس، والله ما في تمييز ضد السعوديين، السعوديين ناس من كرام الناس.
الله يجزاك خير، الله
يجزاك خير،
شكرا يا دكتور.
خلينا
نخدم خالتي عشان اروح وقت.
تفضل.
بالنسبه لقول الاخ حارث انه يبين الناجل، اما الحديث في مسلم، ارجو الحسيني الاخ الحسيني ان يذكر الحديث في مسلم، حديث اني تارك فيكم كتاب الله ووصيكم، والله الله في اهل بيتي، رجل يريد ان يموت صلى الله عليه وسلم، الله الله في اهل بيتي، ارجو الحسيني ان يذكر هذا الحديث ويوثقه.
ذكرناه بالامس الحديث.
لا يستدل به على الامامه ابدا، لا يستدل به.
ذكرناه بالامس ان شاء الله، ناتي بالادله ان شاء الله.
لا يمكن ان تبنى عقيده على حديث واحد، لو كان هذا الحديث صحيح، لو كان لا يمكن ان تبنى عقيده الا على كتاب الله.
طيب
لا يمكن أن يبنى عقيدة إلا على كتاب الله. الإمامة ابتدعها قوم عصابة، يعني ابتدعت الإمامة وركبوا عليها بدعيات كعبادة.
اسمع يا أيمن، يا أيمن، يا أيمن، يا أيمن، يا أيمن، خلي الحديث. يا أيمن، يا أيمن، يا أيمن، يا أيمن، أنا عندي يا أيمن، يا أيمن، يا أيمن، يا أيمن، أنا أريد بس الحديث باللطف، حتى لو أنت معتقد أنه عصابة، اختر أجمل العبارات في الحديث. واما لحظه بس، خليك ثاني وكمل انت، انت دفعت دفعت، كمل اصبر دقيقتين بس، لك وللمشاهدين وللسيد علي الامين وللسيد حسن الحسيني اقرا حديث مسلم اللي انت تريده يقرا يا سيد علي الامين، حديث متعلق بالحديث غدير خم، لان الامام البخاري لم يذكر هذا القصه في صحيح مسلم. يقول: حدثني زهير بن حرب وشجاع ابن مخلد جميعا عن ابن علي قال زهير حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم حدثني أبو حيان حدثني يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحسين ابن سبرة وعمر ابن مسلم إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت حديثه، وغزوت معه، وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم أو قدم عهدي من طول العمر، ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا ما لم أحدثكم به فلا تكلفوني، لا تحرجوني، لا تقولوا علي. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال:
أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. بعد كده يرجع الحديث بلسان زيد بن أرقم، يقول فحث، يعني كأنه يلخص، يقول فحث، يعني قصد النبي صلى الله عليه وسلم، على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثة. فقال له حسين ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال، يعني زيد، نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال ومن هم؟ يسأل فيه حسين. قالوا هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال، يسأل فيه الراجل حسين، كل هؤلاء حرم الصدقة بعده؟ قال نعم. وفي رواية أخرى في مسلم نفسها، التغيير في الخاتمة، قال قلنا، يعني حسين، من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال لا وأيم الله، إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها، أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده. فهذا الحديث كاملا بروايته في الخاتمة. عرضته حتى الأخ الكريم المتصلين السعودية ما يزعل. عندك تعليق ختامي قبل أن نعود إلى أو نأخذ المتصل اللي بعدك؟ تفضل يا أخي أيمن. أيمن، أيمن كان يتكلم. تفضل يا أيمن، الحديث طلبت قراءته، هذا الحديث
من كتاب الله، أرجوك فقط اسمع كتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا نحن عندما نقول أن الإمامة ليست موجودة في الدين الإسلامي سوف أختار ألفاظ كويسة. طيب من نتبع في هذا في هذه الحياة الدنيا حتى ندخل الجنة؟ معروف أن الإنسان يولد بطن أمه، لابد أن يتبع من يتبع حتى يدخل إلى الجنة. هذا هو طريقين، طريق الولادة، طريق الاتباع، طريق الجنة. لا يوجد سبيل إلا سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. حنا عندما نركز هذه عندما نركز هذه الحلقات، طيب اسمع كتاب الله ماذا يقول. يقول واكنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وأنك لتهدي إلى صراط المستقيم، صراط الذي لا إله إلا هو، النبي وحده الذي يهدي إلى الصراط المستقيم. قال الله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراط المستقيم. نحن بالفاتحة نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يهدينا الصراط المستقيم، لا يدعو إلى الصراط المستقيم إلا محمد صلى الله عليه وسلم.
طيب أخي الكريم، إذا أنت تدعو أنت يا أيمن، يا أيمن، يا أيمن،
الذي يريد الآخرة لابد أن يتبع النبي.
يا أيمن، أنت تدعو إلى اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، رسالتك واضحة وطلبت قراءة الحديث فقرأ. ومعي مكالمتان، ثم سعد حامد من إيران والشيخ محمد من العراق، ثم أعود إليكما، ثم نعود إلى المشاهدين. يعني كأننا نحن في ديوانية، كأننا في سهرة حلوة كده في رمضان في بيروت ولا في المنامة، ونحن ما عن طريق التكنولوجيا. فضل يا شيخ أخ حامد في إيران، فضل.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا رحمة الله، ورحمة الله وبركاته.
والسلام على المشاركين.
الله يسلم.
أما بالنسبة للآية في سورة النساء
59، نعم،
بل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
أيوة.
بالنسبة إلى المراد من أولي الأمر، تفضل السيد أنه المراد من الأمراء والحكام المنصوبين، لكن إذا إحنا دققنا في الآية بالنهاية تقول الآية الشريفة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. فإن تنازعتم في شيء، مو في كل شيء، التنازع في شيء من الولاية والخلافة، يعني إذا تنازعتم في من هو مصداق أولي الأمر في كل دورة فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والمشير إلى ما قلت لكم ذلك خير وأحسن تأويلا، والتأويل الأحسن عند الله وعند الرسول. يعني والتأويل معروف عندنا أنه التأويل إرجاع المعنى إلى المصداق الصحيح، عند الله وعند الرسول. وفي الآية الأخرى بعد هاي الآية يقول الله وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. والتحاكم إلى الطاغوت لا يجوز, لا يجوز التحاكم إلى الطاغوت, بل إذا أردنا التحاكم لازم علينا أن نتراجع إلى من نصبه الله سبحانه والرسول. هذه الآية.
طيب على كل حال واضح. طبعا الآية اللي انت ذكرتها بعدها هي في أسباب النزول معروفة, لأنه كان في بعض المسلمين أرادوا الاحتكام إلى غير المسلمين أنذاك في المدينة, فكان يعني النبي القرآن الكريم وصف غير أن يعودوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم, وهم يعودوا إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم, كان أمرا يعني غير مقبول وغير مفهوم من مسلم. إنما يعني صراحة أنت تقول يعني الناس يفهمون اللغة العربية فأنت نازعتهم في شيء, يعني أنت تقول أن هذه يعني اللغة العربية تنازعتهم في أمر من الأمور في مثلا المسائل, هذا المعنى اللي الواضح اللي احنا نفهمه.
نكرة, هذه
نكرة مش كده يا سيد علي؟
يعني في أي شيء,
في أي شيء من الأشياء يعني. كان نقول هل يحكمنا نجاد ولا يحكمنا أمير حسين موسوي, هل يحكمنا الرئيس مبارك ولا أيمن نور مثلا لو كنا مصريين,
مش في شيء محدد يعني.
تمام ولا لا يعني. فعلى كل حال أنت بارك الله فيك العرض وجهة نظرك, وأنا سعيد باتصالك, لكن أنت تعرض وجهة نظرك والسادة الضيوف يعرضون وجهة نظرهم والإخوان المشاهدين يقيسون. تحب تضيف حاجة يا حامد قبل ما أعطي كلمة للشيخ محمد في العراق؟ طيب ناخذ الشيخ محمد أو لا مين الأخ حامد من حامد خلص حامد؟ الشيخ محمد في العراق.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام يا شيخ محمد.
يا أخي السيد الهاشمي, هناك بعض الأسئلة التي ينبغي أن نسلط الأضواء عليها, وهي كما أسلفتم من مات ولم تكن في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية, فهذا نص علي بلاد جزاك الله خير, من مات ولم تكن في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رسول الله صلى الله عليه وآله لما خلف ذلك الثقل الكبير يقول إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما, وهذا وهذه رواية موجودة في الصحاح.
وين في الصحاح؟ لحظة بس حتى نتكلم دلوقتي الموضوع, احنا في مجلس علم, أظن أن هذا مجلس علم, معنا أحد أشهر علماء الإسلام ومعنا باحث مشهور أزهري, فوين دلوقتي في الصحاح المين يعني وين؟
أنا سوف أتواصل على الآن.
لا أنا قبل أنا لم يسمعونا دلوقتي.
يعني
محمد
الآن أنا سوف أتواصل.
البخاري ومسلم مش لا يرد فيهما هذا القول.
يعني أنا سوف أتواصل معك وسوف أثبت لك ما يدلل على صحة كلامي.
لكن أنا أعرف أنا قبل وأنا أعد البرنامج.
ذكرت هذا الحديث أيضا.
أنا أعد البرنامج. عرفت أن البخاري ومسلم لم يوردا هذا الحديث, فحبيت أقول لك بس حتى يكون كلامنا
سوف أثبت لك.
ما في طريقة لأنه النتيجة معروفة, أضرب في الإنترنت قول هل ورد هذا القول في البخاري ومسلم.
اسمعني أنا سوف أثبت لك ذلك من الصحاح من ومن الكتب المعتبرة أيضا, ليست غبط الصحاح ومن الكتب المعتبرة أيضا.
هل تعرف يا أخي خلينا نتكلم نقاش علمي, هل تعرف ما في هذا الكوب؟ هذا الكوب, هذا الكوب لحظة شوف يا حسين أشهدنا. هذا فيه شاي أخضر, هل تعرف هذا الرجل الذي يجلس يسار للسيد حسن حسين إنه السيد العلامة علي الأمين؟ أنا ما أحب نتنازع في حاجات معروفة, هذا الحديث لا يوجد في البخاري ولا في مسلم نقطة انتهى السطر. من قاعد تتنازع
أنا مطالب يعني؟ أنا مطالب سوف آتي إليك,
لن تأتي لي بنص أخرى من البخاري. أنا أحب يا جماعة شاركوا معنا في النقاش. لحظة أولا مشاهدي الأعزاء, انتهى الجزء الأول من الحلقة الثانية من برنامج الحوار الصريح بعد التراويح لرمضان 1431 هجرية, بارك الله فيكم جميعا. طيب سؤالي لكم قبل ما يكمل الأخ بالله عاونوني لأنني قد أكون المخطئ, لما يتصل بنا واحد دلوقتي يقول مثلا كلام زي هذا, يقول هذا الكلام موجود في الصحاح البخاري, نقول مش موجود أو مش موجود, يقول لا موجود أنا حاتيكم, هل هذه الصيغة في الحوار فيها فائدة؟ هل نخلي الإخوان يتكلم بهذه الطريقة أو نقول من فضله من بدأ يتكلم بشيء دقيق ولا لا؟ لأنه نقاشكم علمي, بس أعطوني أنتم رأيكم حتى أنا ما أكون قد أنهج نهج وقد أكون مخطئ فيه.
أبدأ بيكتب بالسيد علي ينصحه ويقول له
توقع لابد يكون السؤال صحيح حتى نعرف نجيب، وإلا بالأمس حتى جاتنا يعني كثير من الأسئلة فيها اتهامات أنه في طبعات من السعودية تحذف بعض الأحاديث وتحارب بعض الأحاديث، فصعب أن نضبط هذه الأسئلة التي هي أمس قال لنا حتى أحد الأحاديث أنه موجود في البخاري ومسلم ردت عليه، وأن فبالتالي لابد أن نتأكد أن الذي يسأل نرد عليه سؤاله حتى يكون السؤال صحيح ونجيب عليه إجابة صحيحة. هذا الحديث غير موجود لا في صحيح بخاري ولا في صحيح مسلم، عند أهل السنة ما في شيء اسمه صحاح، عندهم الصحيحين لابد
المتصل وثلما الستة
وكتب الستة
لما يستطيع هنا في المسجد الفلاني كويس، لكن أنا خاف السنة الماضية قبل السنة الماضية حصل معنا كان عنا الدكتور سعد الرفيعي هنا والشيخ عدنان وغير، حصل من بعض الأخوان أنهم يقولوا كلام يفوت حلقة حلقتين يطلع الكلام ده مش صحيح مش موجود، فكي انصحني انت كيف نعمل لما واحد يكلمني وانا عارف الموضوع زي هذا المثال. انا عندي هنا امامي في هالاوراق بعد ما عملت البحث في البخاري ومسلم انه ان هذا الحديث بهذه الصيغة لا يوجد فيهما، ويجيني شخص يقول لي موجود،
لا يحتاج الى تثبت هذا، لا يمكن قبول قوله مباشرة لانه كأنه يعطي القضية دليلها ويحاول ان يلزم الاخر بوجهة نظره. لا يمكن أن يقول بأن هناك بعض الروايات موجودة في بعض المصادر بدون أن يحدد هو حتى يتأكد من المصدر.
طبعا لأن خاصة يا سيد علي خاصة أن بصراحة يعني أكثر أهل السنة إذا ورد شيء في البخاري في مسلم هم يعتبرون هذين الكتابين أصح الكتب بعد كتاب الله، يعني يصبح عنده منزلة. فلذلك يعني عندما أحد الأخوان يكلمهم من العراق ويقول ماذا موجود عندكم في الصحيحين هو مش موجود، يعني يصبح من انا اظن ان يصبح من واجب ان يقول يا اخي الله يخليك بكل احترام اذكر الحاجات الصحيحه ولا تعتمد على الحاجات غير صحيحه. فيا شيخ محمد رضي الله عنك سمعت راي ضيفي الكريمين الله يخليك امضي على الكلام الموثوق الحجج الثابته، لانه ما ممكن تقول حاجيك بكره بالكتاب، الكتاب عندي انا. طيب ناخذ اللي بعده، انما هذا يعني منهج عام في المناقشات في رمضان. يعني يا سيد علي الامين لحظه بس عجل نكمل نحن حديثنا في أمر الأدلة اللي عندنا في أمر الإمامة. ناقشنا طال عمرك سورة النساء، بس أنا عندي هنا سؤال فيها حتى ننتهي من هذا. قريت أنه بعض الإخوان يقولوا أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما هو خاص بي أيها الذين آمنوا بولاية علي، فإنها هنا اللقب خاص يعني بالشيعة بالمنشيعة، فايش نقول في هكذا؟
هذا كلام عام يعني خلاف ظواهر القواعد اللغة العربية وظواهر القرآن الكريم، هذا خطاب موجه للعموم. يا أيها الذين آمنوا، يعني الذين آمنوا بهذه الرسالة من مستلزمات إيمانكم بالله وبرسوله هي الطاعة. يعني هم آمنوا وصدقوا برسول الله عندما جاءهم بهذه الرسالة، فالله سبحانه وتعالى يخاطبهم في كتابه بأن هذا الإيمان ليس مجرد يعني ما استقر في القلب، وإنما يستتبع أعمالا وهو لزوم الطاعة للأوامر الصادرة عن الله سبحانه وتعالى وعن نبيه وعن أولي الأمر.
طيب نفس السؤال لك أنت، يعني إذا هي هناك بعض الإخوان أنا شفت عندهم يقولوا في تفسير هذه الآية من بعض علماء الشيعة يقولوا يا أيها الذين آمنوا، يعني يا أيها الذين آمنوا بولاية علي.
طبعا هذه دعوة حتى أئمة البيت لم يزعموا هذا الزعم ولم يفسروا هذا التفسير. الرواية التي ذكرها موجودة في نهج البلاغ والآن أخرجتها. مالك من أشتر من الذين كان من موالين لعلي بن
طالب. سمع لك كلام سيدنا علي إذا هو
إيه فهذا موجود في نهج البلاغة وهي عهد علي بن طالب الأشتر.
فبقال لك خلنا نتفقق شوي من كلامه.
وردد إلى الله ورسوله.
لا أعطينا من البداية نسمعه كلامه حلو.
بداية شوي طويلة.
أعطينا باقي فقطين ثلاثة ما مشكلة، إحنا قاعدين هذه فرصة قد بعض الناس ما يسمعوا كلام في نهج نهائيا، مع أنه في بعض الناس يشككوا في مصدر، لكن على كل حال كلامه حلو في العهد، أعطينا منه حاجة.
لا عهد مالك الأشتر حتى مشهور بطرق صحيحة مش أنه عنده.
طيب فسمعنا الله يرحم والديك. أعطيك الوقت. أنا أعتبر مداخلة.
قبل الآية بس سطرين ثلاثة موجودة.
هو نصيحة طويلة ثم يقول ثم علم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيه ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح فأملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سوعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق في الخلق، وتعرض لهم العلل ويؤتى على
أيديهم
وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، فإنه لا يدري، ولا تسر عن فيها هوامش هنا إلى أن يأتي إلى هذا النص. يقول: وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها في العدل وأجمعها لرضى الرعية، فإن سخط العامة يجحف برضى الخاصة. إلى أن يأتي فيقول على النص اللي كنا وقفنا عنده، نصيحة طويلة عهد طويل
جميل. بعدين النص
يعني. يقول: واردد إلى الله ورسوله ما يأتيك من الخطوب ويشتبه عليك من الأمور، فقد قال الله تعالى لقوم أحب إرشادهم، حتى فيها الثناء على الصحابة. يقول: فقد قال الله تعالى لقوم أحب إرشادهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه لله والرسول. فالرد إلى الله الأخذ بمحكم كتابه، والرد إلى الرسول الأخذ بسنته الجامعة غير المفرقة، مثل ما ذكر.
يا سلام. طيب، جزاكم الله خير على هذا البيان والتوضيح، وبصراحة يعني أنا والله اليوم يعني سعيد، أنا مر علي هذا بس نسيته، ففرحان أنك ذكرت.
هو أظهر النص يعني،
فلأنه يعني إذا قال سيد علي الأمين وقال مثلا من العلماء مقام محترم، لكن عندما يستشهد بقول ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد أعلام الصحابة وأكثرهم دراية وخبرة ومعرفة بالقرآن الكريم، فالأمر يصبح له شأن أكبر أيضا. وأنا مرت علي
تمسك به لحل يعني المسألة التي يعرض فيها الشبهة،
نعم،
أو النزاع أو الخلاف، لم يقل الولاية.
مزبوط.
كما قال الشيخ الحامد الذي اتصل من إيران، أنه قال أنه فإن تنازعتم في شيء يعني في الولاية. طب هنا لا يوجد نزاع بين مالك الأشتر وبين الإمام علي حول الولاية.
صح.
ومع ذلك أرشده الإمام علي للتمسك بهذه الآية والعودة إليها.
أنا ذكرت هذا لأنه في كلام سيدنا علي، لأنه ذكر السنة الماضية كان عندنا برنامج وأنت تدخلت فيه عن صلح العام الجماعة والصلح بين الحسن ومعاوية، وأحد الأخوة من الكويت تحدث وصراحة يعني شتمني شتيمة مقذعة، وعندما هدأ قليلا، وهو لم يهدأ إلا قليلا في كل مكالمة، عندما قلت له نصا من نهج البلاغة يقول فيه الإمام علي إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان، فما كان للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا. عندما قرأت عليه هذا النص قال لي والله إنك لكاذب، وحلف بالله. قلت طيب ليه؟ قال لي مستحيل أن يقول سيدنا علي هذا الكلام،
لأنه حكم يعني،
لأنه قال فيه بالشورى. قال لي مستحيل. قلت طيب أنا أتيك بالنص الآن على الكمبيوتر، وأنا أتذكر أني صعدت إلى مكتبي هنا وأتيت بالكمبيوتر، وعندما أظهرته له من نهج البلاغة على المصدر حتى قال لي بهذا الدليل لا يمكن أن يكون سيدنا علي، قال أنت كاذب أنت مزور. فكثير من الناس ربما لا تمر عليهم هذه النصوص في حياتهم قط، وما لا يسمعون بها. لذلك احنا محتاجين في هذه الجلسة أن إن شاء الله نتحمل بعضنا البعض ونصبر، وبسماحة كده لعلنا إن شاء الله جميعا نتعلم وجميعا نستفيد. عندي بعض الإخوان يحبوا يشاركوا معك في المناقشة أيضا. ناخذ معنا الأخ الكريم أحمد من الأحواز في إيران. تفضل يا أخ أحمد.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا أحمد ورحمة الله.
رمضان كريم عليكم وعلينا إن شاء الله
جميعا.
حياتي لسماحة السيد علي الأمين.
الله يحييك.
الله ألف خير. سماحة السيد نورتنا وشعبيتك بالأحوال تزيد أكثر وأكثر، وإن شاء الله نتمنى لك تكملة الدراسة كي تكون مرجع تقليد للعرب الشيعة، وهذا فخر لنا. أما بالنسبة لوايد عندنا جماعة يعني مثل بالأحواز، أنا كنت شيعي واستسلمت وإن شاء الله دخلت المذهب السني، وحين بدينا إحنا قبل 4 سنوات بعشرة، الحين وصلنا 500,000. تدري ليش؟ الدليل ان يعني كل شيء الايرانيين ولا يدخلونه بالسياسه المذهب. وهذا نفرنا يعني صراحه سماحه السيد اقول لك. وليش احنا نتمنى لكم التوفيق؟ صراحه انا اقول لك الان نفرونا يعني يعطونا اشياء اكاذيب قدع مثلك الحين احنا نشوف سماحه السيد كيف يعني متفهم كيف توصل المذهب الشيعي كيف توصل اهل البيت لنا يعني هذا حتى يرجع الحين اقول لك يعني هذا عندنا ازمه فهذا يعني في علماء شيعة عرب. فنتمنى لكم التوفيق وجزاء الله الخير الدكتور الهاشمي اللي يمسخ الفرصه للعلماء الشيعة العرب كي يتحدثون ويبينون رواياهم ولا يسمح لهذول اللي البدع والكذب اللي لا لهم بالاسلام شيء الا بالسياسه ولا بالتنفر من الدين والمذهب وكل شيء.
احمد من الاحواز وصل رايك وانتهى الخط انقطع في اخر لكن وجهه نظرك وصلت. وناخذ فرصه مع الاخ الكريم محمد العنيزي بالالف قبل اللام في العنيزي من السعوديه. تفضل محمد.
السلام عليكم وعلى الجميع.
وعليك السلام ورحمه الله وبركاته.
بالله اسمح لي يا اخي شوي اعطني مجال. انا احيي الشيخ اسمه الشيخ
الشيخ علي الامين.
علي الامين احييه على طرحه المعتدل صراحه وانا تفاجات فيه صراحه. ولو فيه عشرة مثل الشيخ هذا لانقرض الكذب والدجل على الناس. لا انا اريد من الشيخ اطلب منه طلب سماحه الشيخ ما دام انه يعرف بهذه الامور ويعرف بهذه لماذا لا يكتب كتب ويواجه علماء الشيعة الذين يبررون بهؤلاء المساكين إن هذه مسؤولية عظيمة عندما الإنسان يبعدهم عن دين الله وكتاب الله. المسألة خطيرة جدا. أنا أطالب الشيخ وأطالب جميع العلماء المعتدلين بالوقوف بوجه كل من يقول بخلاف القرآن ويجب إيقافه عند حده عندما تسكت عن هذا وهذاك. هؤلاء يفترون ويبعدون الملة يبعدونها ويخرجونها إخراج عن الإسلام كاملا. ثانيا أريد أن تتفقون أيضا على وضع تفسير للقرآن للطرفين. لا أحد يخرج عن هذا التفسير حتى لا يأتي من يؤلف ويخترع ويبدل ويحرف في كلام الله من أجل مصالح دنيوية وشكرا.
طيب أخي محمد وصل رأيك بارك الله فيك على المساهمة في النقاش. احنا طبعا نفتح الفرصة لآراء مختلفة وكل واحد يعبر عن رأيه وكل زي ما يقال في المواقع وفي الجرائد الآراء التي يتم التعبير عنها فيها لا تعبر إلا عن أصحابها. الحقيقة ده كله نقاش فكل واحد يعبر عن رأيه الشخصي. ناخذ معنا الأخ الكريم مين محمود دلوقتي صباح في العراق. أهلا بالأخ صباح. أهلا يا صباح.
السلام عليكم دكتور.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا اسمي منشب صباح.
منشب صباح والنعم بك يا منشب صباح.
الله يسلمك دكتور. أنا أشكرك الشكر الجزيل على ما تحمل من قابلية ومن صدر رحب للاتصالات اللي تستقبلها. أنا عندي بعض الأسئلة يا أستاذ الكريم.
تفضل.
ومن ثم أطرح مداخلتي.
تفضل.
ألو.
معك تفضل.
تسمعني. الأسئلة أول سؤال وإن كان هو سؤال يعني غريب. لا لكن لابد من أن أسئله وهو سؤالي إلى السيد علي الأمين. أنا أسأل السيد علي الأمين إلى أي مذهب هو ينتمي ومن هو إمام زمان السيد علي وما هو اعتقاد السيد علي بولاية علي بن أبي طالب. هاي أسئلة أنا أرجو أن تدونها ويدونها السيد علي. وما هو اعتقاد السيد علي بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. وأضيف إلى ذلك المجاملات على حساب الدين في مذهب أهل البيت هي مرفوضة البتة. لا أقبل على أن يقال لي أنا منفتح وأنا كذا وأنا كذا على حساب اعتقادي وعلى حساب مذهبي. أما ما نعتقده نحن الشيعة.
طيب قبل أن تعرض
في الآية.
أوكي كمل.
في الآية المداخلة دكتورة إذا تسمح. بلي نحن نعتقد أن ولاة الأمر هم الأئمة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم الاثنى عشر لا غير.
طيب في هذه الحالة بس
وطاعة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم واجبة ومفترضة بنص قول النبي
صلى الله عليه وسلم. لحظة على رسولنا الصلاة والسلام وعلى آل بيته أطهار.
بس لحظة
لأن يسمعون الناس في موريتانيا وهم تعرف أهل لغة عربية ويحبون العربية وبلد المليون شاعر. فبس قل لي حاجة واحدة الآية أذكرك بها حتى الناس يذكرها، تقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وسيد الأئمة الاثنى عشر علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نهج البلاغة يقول لوالي من ولاته لما تحصل بينك وبين الرعية خلافات أمور عد بها إلى كتاب الله وسنته. أنت قل لي كيف فهمت إذن أن المقصودين بالطاعة هنا هم الأئمة الاثنى عشر؟ قل لي كيف استنبطتها من ناحية اللغة العربية كيف؟
أنا أختلف مع السيد علي بقوله أن الإمام أمير المؤمنين حينما قال لمالك ارجع إلى, 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 إلى الله وإلى النبي ما قال علي بن أبي طالب لي. وهل يجد السيد علي خلاف بين الرسول وبين علي بن أبي طالب الذي هو نفس الرسول بنص القرآن الكريم؟
طيب.
هل يجد السيد علي الأمين إذا تسمح دكتور نحن أحاديث أهل البيت التي
طيب أوكي لحظة خلي
الله عليه وآله الذي يقول القرآن مع علي وعلي مع القرآن لا يفترقان.
طيب خلينا
الرسول صلى الله عليه وآله يقول أين السيد علي من هذا؟
طيب كيف قبل أن يجيبك كيف أن يجيبك السيد علي الأمين وسأعطيه فرصة للجواب عليك. سؤال أخير حتى الناس عندي في بلدي عندي في تونس كمان يكونوا على بينة من حديثك ولعلهم يقتنعون به. نحن في حديث حر وأخوي على المحبة. الله تعالى يقول في الآية هذه نفسها فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ويحذف أولي الأمر في الآية بعد ما قال في الأول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وما فيش ولاة أمر. كيف يجوز أن يتنازع أن يحصل نزاع إذا كان المقصود بولاة الأمر هم الأئمة المعصومون؟ كيف تستقيم الآية لغة عقلا؟
نعم النزاع هو على أصل الولاية الذي تنازعوا عليه الصحابة من بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله. فتقول الآية ارجعوا فيه إلى القرآن الذي نص على ولاية علي بن أبي طالب في كثير من الآيات وارجعوا فيه إلى الرسول الذي نص على كثير في كثير من أحاديثه على ولاية علي بن أبي طالب.
ولكن الآية نزلت في ولكن يا
تسمع دكتور
يا محمد الآية نزلت في حياة النبي اسمعني يا محمد
السيد علي يقول إذا تسمح دكتور أطلب
جواب. لكن كيف يعني ما لازم تجادل الناس مع بعض؟
السيد علي يقول إن الرسول أراد في غدير خوم.
لا لحظة خلينا نبقى في الآية هذه خلينا نبدأ لحظة خلينا يا يوسف سنبقى في هذه الآية يا يوسف سنبقى في هذه الآية سأعطيك سيد علي الأمين فرصة للتعليق لأن إحنا نريد بس قبل ذلك مكلمتين فقط واحدة من لبنان والثانية من مصر. ثم نحن أنا فهمت كلامك يا أخي العزيز محمد من العراق فهمت فتقول الآية دي تقصد أولي الأمر هم الأئمة مع أنها نزلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن كل واحد يقول رأيه. احنا في ندوة حرة واللغة العربية موجودة والمشاهدون عرب اللي يسمعونا يفهموا الموضوع. ناخذ محمد عبد الساتر في لبنان ثم السيد رضا في مصر. اصبر يا سيد رضا دقيقتين وحجي لك. فضل اخ محمد في لبنان. قطع خط محمد. اوكي نمشي للسيد رضا. انا اسف الخطين اللبناني والمصري
حصل فيهم إشكال، وهذا اللي معنا دلوقتي هو مين يا يوسف؟ طيب سيد علي، مدام حلوا المشكلة نأخذ الخطوط. بالنسبة لتعليقك على كلام الأخ، إن أردت أن تجيب على سؤال، إن أردت فأجب، وإن أردت أن تأجلها لوقت آخر فلك، إحنا مازلنا في بداية رمضان.
لا يعني هو الأسئلة التي طرحها بالشخصية على الأقل.
أيوة.
طبعا يعني ما ذكره هو الأخ منشم صباح أنه من أي مذهب، طبعا أنا لا شك بأنني يعني أنتمي إلى المذهب الشيعي، ولكن نحن في بحث يعني أنتمي إلى هذا المذهب، طبعا أبا عن جد، وأنا يعني أفتخر بهذا الانتماء وهذا النسب وهذا الانتساب، ولكن لا أفهم يعني هذا الانتماء المذهبي بحالة تعصبية، وإنما أفهمه أو أحاول فهمه من خلال الدور الذي قام به أئمة أهل البيت عليهم السلام في توحيد المسلمين، وفي عدم يعني نكء الجراح التي تزرع الفرقة والانقسام بين المسلمين. وطبعا نحن يعني الحالة المذهبية ليست هي حالة لازمة للإنسان، يمكن أن يكون مسلما وحسب وفقط. ولذلك نحن قلنا يعني سابقا في بعض يمكن المجالسات والمباحثات أن الحالة المذهبية هي حالة طارئة على الوضع الإسلامي. لم يكن هناك لا من سنة ولا من شيعة، ولا يعني الإمام علي لم يكن جعفريا، والخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يكن مالكيا، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن حنفيا، ولا عثمان بن عفان كان حنبليا، وإنما كانوا مسلمين. حتى الإمام أبو حنيفة ماذا كان؟ كان عالما وإماما من أئمة الإسلام، لم يكن حنفيا. حتى الإمام جعفر الصادق لم يكن جعفريا، وإنما كان إماما من أئمة المسلمين. وهكذا سائر الأئمة كالإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، لم يكن أي واحد منهم منتميا إلى مذهبه، وإنما هي آراؤه الفقهية التي طرحها وأصبحت منهجا من المناهج، يمكن أن يوافق المرء ويمكن أن يخالف. فمن هنا يعني الحالة المذهبية هذه ليست، لا أعتبرها حالة متأصلة ولازمة. يمكن أن يكون الإنسان مسلما فقط من دون أن يكون مذهبه الإسلام ودينه الإسلام، على القاعدة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، يعني ملة أبيكم إبراهيم هو الذي سماكم المسلمين من قبل. فإذا ليس لنا اسم آخر أنه هذا ما هو، هل هذا جعفري أو هذا حنبلي أو هذا حنفي، أنا مسلم يا أخي، مسلم وانتهى
على الأمر. الإسلام الذي مات عليه رسول الله
على الإسلام الذي مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
والذي نبحث عنه في هذه الندوات،
والذي نبحث عنه في هذه الندوات. أما هذه المذاهب هي آراء واجتهادات، يعني هذه المذاهب ليست أديانا، وإنما هي اجتهادات في الدين الواحد الذي يجمعنا جميعا، وهي آراء شرعية وليست آراء الشريعة، آراء مشروعة وشرعية باعتبارهم أئمة ومجتهدين، ولكن ليست هي آراء الشريعة التي انتهت عندهم، بل يمكن أن يعني يتجدد الاجتهاد والبحث فيها.
طيب سيد حسن حسيني، هل مر عليك، هل سمعت أن يعني ما رأيك تعليقك على ما قال الأخ من العراق في أن الآية هنا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم تعني الأئمة الاثني عشر من أهل البيت؟
طبعا هذه أذكر يعني أتصور هذه نموذج من نماذج التقول على آل البيت. يعني الآن عندنا
البيت ولا على النص نفسه ولا على إيش؟
طبعا النص منتهين منه، نحن الآن أمام نص من إمام علي بن أبي طالب وهو يوصي أحد أتباعه، وهو الآن يذهب بنا بعيدا المتصل ويقول للمخصوب الذين ينكرون الإمامة فإن تنازعوا فيردون إلى الله والرسول، وإمام علي بن أبي طالب يخاطب أحد ولاته.
وين؟ أنت قلت نص نهج البلاغة الغريبة
كمان. في نهج البلاغة. طيب هو الآن يقول واضح النص، يقول واردد إلى الله ورسوله ما يأتيك من الخطوب، ما يأتيك أنت من الخطوب ويشتبه عليك من الأمور، فقد قال الله تعالى لقوم أحب إرشادهم. إلى الآن هو يقول هؤلاء محبوبون عند الله فيحب إرشادهم، فيذكر الآية فيقول فالرد إلى الله الأخذ بمحكم كتابه، والرد للرسول الأخذ بسنته الجامعة غير المفرقة.
يأمر مالك بالرجوع إلى الله
وللرسول في الأمور التي تأتيه والخطوبة. فأين تفسير هؤلاء؟ وطبعا هذا التفسير وأنا أطلع وقفت على مهان مثل هذا التفسير الذي ذكره المتصل أن المقصود به هم المنكرون فيرجعون في القضية إلى الكتاب. لكن قول الإمام علي بن طالب في نهج البلاغة وهو من أصح الكتب طيب يذكر الإمام علي بن طالب يوضح القضية أنها قضية متعلقة بولاة الأمر، ليس المقصود بها فقط
تعرف الغريبة غريبة يا سيد علي وسيد حسن أن الإمام علي لو قال للأشتر ردها إلي لكان ذلك مقبولا منه أيضا.
أحسنت.
يعني أنا إذا مع الفرق أنا إذا أرسلت مندوبا مني إلى بيروت ليجري حوارا معك في بيروت مثلا وأقول له اسمع اذهب إلى سيد علي الأمين واستأجر كاميرات من هناك وأخذ معه موعدا مريحا في الظهر، لا أحبك أن تحاوره في الليل لن يخشى عليك عند أن تخرج مثلا، فإن عاندك في ذلك أو رفض أو اشترط عليك أمورا فعد إلي في المسألة، أنا صاحب المحطة وأنا أدير حكايتي. لو قال سيدنا علي لوليه فإن حصلتك مشاكل والتباسات اكتب فيها إلي أنا رئيسك أنا سأقرر، لما كان ملوما في ذلك. لكن ربما كنا نقول إذن هي التأكيد أن الآية تخص للأمر، لكنه مع أنه مباح له ومنطقي أن يرد واليه إليه الأمر رده إلى
كتاب الله وإلى سنة رسول الله.
هذا شيء يعني يستحق أن ننتبه إليه ونتوقف عنده. وقبل أن نواصل في عندي مجموعة من الآيات أحب أقرأها عليكم متصلة بهذا الأمر وإذا أعرف رأيكم فيها كما فعلنا الليلة. إن شاء الله بها أنا آمل أن هذه الليلة وضعت تقريبا النظام، يعني نأخذ مجموعة من الأدلة يوم بعد يوم ننظر فيها ونناقشها مع الناس. فإن شاء الله ما يأتي شهر لو قلنا ناقشنا مجموعة من النقاط الأساسية. في كاتب من المملكة العربية السعودية الأخ عبد الله زقيل طلب مداخلة فنستمع إليه إن شاء الله، يعني هنأخذ مداخلة مختصرة منه اليوم لأن الوقت قرب ينتهي. فضل أخوي عبد الله زقيل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله. مرحبا بك.
ورحمة الله.
مساكم الله بالخير جميعا.
أهلا وسهلا ومرحبا.
وحيا الله الدكتور محمد، حيا الله الشيخ الأمين علي الأمين، والشيخ حسن الحسين، حياكم الله جميعا.
حياكم الله.
وأقول مبارك عليكم الشهر.
أمين بارك
عليكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من صوامه وقوامه وأن يتقبلنا عنده.
أمين.
وأن يتقبل منا أعمالنا.
أمين.
بداية حقيقة أشكر الدكتور محمد على استضافته للشيخ علي الأمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على لسانه وأن يعني يجلي كثيرا من الأمور أو الخلافات التي بين السنة والشيعة بطريقته المعهودة وإنصافه وعدله وتجرده للدليل وللحق. والحقيقة أنه أثرج صدري عندما ذكر أبا بكر وعمر وترضى عنهم وعثمان، وهذا الذي يعني ننشده في جميع المنتمين إلى مذهب التشيع الحقيقي حقيقة. النقطة الثانية، يعني الشيخ علي الأمين بسبب طريقتي وتجردي هذه كنت أقرأ في الإنترنت وأقلب بعض الأمور التي أريد أن أقرأ عن الشيخ فيها، فوجدت خبر الحقيقة أريد أن الشيخ يعلق عليه إن سمح. يعني تهمة تقول أن علي الأمين يحصل على فلة رشوة من السعودية، وأنا ما أدري هذه الترهات هذه اللي تنسب للشيخ وأظنها كذب، هذا ما سيؤكده الشيخ. فلمجرد أن الشيخ يقول رأيه بصراحة يرمى بمثل هذه الأمور، فأنا أقول يعني لمن يخالف الشيخ يرد عليه من خلال كلامه وهذه اللقاءات التي ستستمر إن شاء الله إلى نهاية شهر رمضان، ستتكشف فيها أمور وما زلنا في الحلقة الثانية، أليس كذلك
الدكتور؟ نعم يا أخوي عبد الله. نعم.
فنقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في هذه الحلقات الخير العظيم.
أمين.
ويصل التشيع الحقيقي، التشيع الذي يعني كان عليه محبة الصحابة وتوقير الصحابة وإجلال الصحابة والأخذ بالعقيدة التي كان يسير عليها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأريد بس فقط من الشيخ أن يرد على هذا الكلام الذي نسب إلى الشيخ من خلال أحد المنتديات التي نسبت إليه مثل هذا الكلام.
طيب
جزاكم الله خيرا.
الله يحفظك ويرعاك. وعليك حتى أنت أمر. أنا دائما أقول لك الأمور الخاصة أنت حر فيها كما قلت في السؤال السابق يعني مش بهذه الأمور الخاصة يعني أخذت فيلا ولا ما أخذت فيلا ده شأنك بس إذا كان فيه
طبعا هذه أمور يعني ليست جديدة مثل هذه الدعايات هذه في لبنان كثيرة يعني بعضهم كان يقول لنا مثلا بيوت في صيدا في الجبل في عدة أماكن يعني كانوا يقولون نتيجة طبعا الخلافات السياسية التي حصلت في لبنان ووقفنا نحن إلى جانب الدولة ومشروع الدولة ومؤسسات القانونية والدستورية ورفضنا الخروج على الدولة من قبل بعض التنظيمات والأحزاب فحاول بعضهم عندئذ أن ينسبنا إلى تيارات يعني أو إلى ارتباطات خارج لبنان فنحن قلنا لهم يومها يمكن الجزيرة أجرت معي مقابلة كنت في صور لا أزال بعد حرب تموز هذه فقلت لهم يعني بالآخر نحن يوجد حديث للإمام علي عليه السلام يقول انظر إلى ما قيل ولا تنظر إلى من قال إذا كان قولي صحيحا فالمال لن يجعله باطلا
صح
وإذا كان قولي باطلا أموال الدنيا لن تجعله صحيحا
صح
فالمهم أن ينظر إلى القول يعني وإلى الموقف وإلى الكلمة وأما تلك الأمور هي أمور جانبية وثانوية
طيب. أنا أريد أن أعطي فرصة أيضا لبعض الإخوان في هذه الأمسيات الرمضانية أريد أن أنتقل إلى فرنسا وأعطي الفرصة للأخ حسين تفضل يا أخي العزيز
السلام عليكم
وعليك السلام ورحمة الله
معك حسين الخمسة من فرنسا لبناني
أهلين وسهلين
أنا بتمنى منك تخليني أحكي لأنه أنت حضرتك طرف بالموضوع
ليش؟ عشان سأل بس
لأنه ما في حدا عم بيمثلنا قبل كل شيء بالحلقة
فضل يا حسين فضل فضل
تاني شيء بدي أسأل السيد وبتمنى يرد علي ما تنمح القصة يعني بدي أسأله شو رأيه بمعاوية بن أبي سفيان وهل بيقدر يترضى عليه وبيدعي رب العالمين يحشو معه بيقبل لأنه أنت دايما بتدافع عن معاوية بن أبي سفيان وبتعمل حلقات وأنا عم بحضرك
بس يا حسين لو سمعك أي حد الآن يا حسين أي واحد سمعك في لبنان أي واحد سمعك في لبنان أنا حخليك تتكلم لآخر الحلقة لو سمعك أي لبناني وقال أنك أنت يعني سمعت النقاش اللي جرى لمدة ساعة ونص حول الآية اليوم والنقاش اللي بين العراقيين وبين الضيوف وبين السعوديين وغيرهم تركت كل هذا الموضوع ورحت لمسألة معاوية بن أبي سفيان وقال لي هذا مش منطقي مش منطقي
لا بدي أسألك سؤال أنا من زمان بدي أسألك هذا السؤال وأنت كنت تحكي عفوا كنت تحكي مع السيد علي الأمين وأنا ناطرك بدي أسألك هذا السؤال كنت تحكيه على التليفون بدي أسأل السيد علي الأمين أنا شو رأيه بمعاوية بن أبي سفيان وهو من العشر المبشرين بالجنة
طيب
بآمن بهذا الموضوع بس هذا السؤال اللي بدي أسأله
يا طيب بس يا حسين لاحظ حاجة أخرى مرة أنه أي موريتاني يسمعنا يا حسين اسمعني أي واحد شيعي في العراق يسمعنا أو في إيران سوف يلاحظ بأسى بحزن يقول شوف الأخ حسين بدل أن يتكلم في موضوع المناقشة اللي جرى اليوم ويقول رأيه في الآية 59 من سورة النساء ويثري المناقشة بروح المحبة سأل السيد علي الأمين وسأل محمد الهاشمي قال عن معاملة السجان وأنهم من العشر المبشرين بالجنة طبعا هذه ما قالها أحد ولا أهل السنة قالوا أنهم من العشر المبشرين بالجنة فالقصد يعني هل نحن مكتوب علينا المسلمين إذا اجتمعنا للحوار أن نبعد عن موضوعات النقاش الأصلية ونبحث فقط عما يوتر الأجواء بيننا نتكلم عن كتاب الله عن آية مهمة شوف الأخ من إيران كيف تكلم الأخ من إيران اختلف مع السيد علي الأمين لكن تكلم في صلب الموضوع قال هذه الآية فهمي لها أنها خاصة بأئمة أهل البيت وأن من ينازعهم في الولاية يجب أن يخضع لهم أو يقبل منهم لأن هذا أمر الله وأمر رسوله قال هذا الكلام وخلفوه الضيوف لكن ما قلنا له حاجة لأن الكلام في صلب الموضوع فأنا أرجوك يا أخي يا ابن لبنان الغالي أنك أنت تثري معنا المناقشة في جوهر الموضوع
أنت بدك رأيي بالقرآن كله بالقرآن الكريم كله
بالآية والقرآن على راحتك بالآية دي.
علي مع القرآن والقرآن مع علي هذا رأيي حتى أطلع عند رب العالمين بإذن الله
طيب إيش رأيك في كلام سيدنا علي اللي قراه السيد علي الأمين وقراه الأخ من نص نهج البلاغة
أن الآية هذه تعني أن الحاكم عليه أن يعود إلى القرآن والسنة.
الشيعة هم أهل السنة يا حبيبي، شو احنا عملنا لك غير هيك؟
طيب سادة المشاهدين سمعوا كلامك ويشوفوا تفسيرك ويشوفوا كلامك هل موافق مع كلام سيدنا علي ولا لا، هل هو موافق مع نص الآية. لكن أنا سعيد باتصالك أخي حسين ومرحبا بك، وأنا والله يعني أدير الحوار بحسب الكلام والحجج والأدلة، و أنا رأيي الشخصي ما يهم، لكن والله لو اقتنعت أن هذه الآية تعني أطيعوا الأئمة الاثناشر والله لو أعلننا هنا في هذا البرنامج أنني على مذهب الشيعة الاثنى عشرية وأن هذا الذي ينبغي أن يفعل، ونصحت المسلمين يفعلوا ذلك. لكن أنا هذا لو كان أمري رأيي الشخصي مهما في النقاش، بس رأيي الشخصي في المناقشة غير مهم. أنا هنا أدير نقاش، شفت البيج إف هذيك لو سي بالفرنسي، أنا لو أسمع منك حجة تقنعني في البرنامج حظل محايد، لكن حروح لبيتي وأقول لأهلي اسمعوا كلام حسين فإنه يقول الحق. عبد الساتر في لبنان، فضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا اسمي الشيخ محمد عبد الساتر أيها الدكتور الهاشمي.
والنعم بك يا شيخ محمد، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
وأنا من مذهب الشيعة الجعفرية الاثني عشرية.
حياك الله.
ومن يتكلم باسم الشيعة الجعفرية لابد أن يكون منارا ومشعلا في هذا المذهب، وإلا فهو لا يمثلنا ولا يمثل مذهب جعفر بن محمد عليهما السلام. هذا أولا أيها الدكتور. ثانيا أيها الدكتور لو سمحت لي.
تفضل.
من أكبر الكبائر ولعله مما أجمعت عليه كلمة المسلمين قاطبة الإغراء بالجهل، والمفروض أيها الدكتور أن قناتكم اسمها قناة المستقلة وقناة الديمقراطية والحرية، فالمفروض كأصل موضوع لهذه الكلمة أن تحضر إلى مثل هذه البرامج من لا يتزيى بزي الطرف المتحاور أو المحاور، وإنما يمثل حقيقة وواقعا ما ينطق به وما يتكلم عنه. فالآن جنابك أيها الدكتور مع احترامنا الفائق، ها ما إن فهم غلط، مع احترامنا الكامل المفروض كنت تجيب من يمثل مذهب جعفر الصادق الشيعي ويعطيك التعريف السليم الذي عليه كلمة أهل الحق الشيعة نصرهم الله، لا أن تأتينا بمن يتزيى بزيهم ويتكلم بلسان غيرهم. وإلا فالآن أسأل جناب السيد علي الأمين، هو يعلم أن التشيع يقوم على ركنين، ركن الولاية وركن البراءة، فأسأله من يتولى وما المراد من ولايته هذه، وممن يتبرأ وما معنى براءته هذه، وهل أن واحدا من هذين الركنين يكفي لدخول المسلم إلى الجنة أو لا يكفي، فضلا عن أن يكون مذهبه فاقدا لكلا الركنين.
طيب هل لديك يا أخي محمد عبد الستار؟
أرجو المعذرة، بعد عندي كلمتين وأنتهي أنا رجاء.
بس قبل سأعطيك الفرصة للكلمتين، لحظة بس، هذه نقطة سجلتها وسأسأل عنها السيد علي الأمين. قبل أن تنهي بكلمتين أرجوك بس حتى يستفيد منك أبناء المغرب العربي خاصة لأنهم ربما ليسوا محتكين كثير بهذه المسائل، ما قولك أنت في الآية هذه 59 من سورة النساء التي ناقشناها اليوم، ما قولك في تفسيرها؟
أنا بخدمتك أيها الدكتور أجيبك.
نعم.
بس قبل الإجابة لابد أن أرد إلى من استشهد بكلام علي في نهج البلاغة، فأقول أيها العربي يا من يفترض أن يكون لسانه عربي، في شيء باللغة اسمه الإلزام، إنما اختارني من اختار أبا بكر وعمار هذا في مقام الإلزام، لأن القوم يلتزمون بذلك، والقاعدة تقول ألزموهم بما التزموا به، فهذا في مقام
الإلزام. ما هو كان أخي عبد الستار؟ أخي عبد الستار، أخي عبد الستار
على التليفون
طيب بس قل لنا لحظة بس هذه موضوع الكلام سيدنا علي قوله إن مشهور المهاجرين والأنصار أنت تقول رأيك هذا يعني هو يقرر المبدأ لكن نترك هذا الموضوع لكن اليوم
هذا واحد
بالنسبة للآية بالنسبة
أنا أجيبك على الآية رجاء
تفضل جاوبني على الآية الله يخليك في وقت البرنامج يوسف
أنا أقول لك جنابك إليك على مرور موسمين تقول علينا بكتاب الله علينا بكتاب الله وكأنك أنت أو غيرك أيها الدكتور تفهم عموم الكتاب وخصوصه مطلقه ومقيده مجمله ومبينه ثم أحيل الكلام إلى السيد علي أن روايات العرض فيها مبحث طويل عريض أيها السيد
يا أخي عبد السادة
العرض يكون بنسبة العموم المطلق وأخرى بنسبة
يا أخي عبد السادة
وثالثة بنسبة التباين
يا أخي عبد السادة كانت الآيات تنزل على عرض قريش فيسمعونها وتخشع قلوبهم لذكر الله وكان ولا زال الناس وما زال الناس ضابط شرطة بريطانيا قبل فترة قرأ القرآن فأسلم اسمعني بس يا عبد الساتر الله يسترك دنيا واخرة ويحميك ويفرح قلبك انت واهلك وجميع من تحب ويزرع بيني وبينك المحبة
يا اخي هذا ما ينفع حبيبي
اعطيني بس كلمة البرنامج حينتهي اليوم قل لي كلمة فيها الآية لنتعلم منك قل لي قولك في كيف تفهم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول
ولاة علي يقول لك شيء داخله في شيء
جاوبني يا اخي جاوبني
لا اذا كان علي هو الناس حيقول لك انا مش يعني اذا كان علي هو المعصوم والناس يعرفون ذلك فما في تنازع
ايها الدكتور في ذلك تنازع عجيب امرك
طيب احنا سمعنا كلام سيدنا علي قال السيد علي الامين كلام سيدنا علي في الايه واستشهاده
السيد علي الامين لا يمثل المذهب يمثل
سيد وعلي بن ابي طالب طيب وعلي بن ابي طالب عبد الستار عبد الستار وعلي عبد الستار وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه عندما شرح الايه لوليه يمثل مذهب ولا ما يمثله
عدني السؤال رجاء
علي ابو الحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا عندما شرح هذه الايه في كتابه لواليه على مصر الأشتر وقال له إذا حصل اختلافات عندك في حكمك في مصر إن الله تعالى نصح ولا حث من يحب إرشادهم من عباده إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا واطيعوا الله واطيعوا الرسول والأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وقال له تردوه إلى الله كتابه والرسول سنته الجامعة هو نفسه لم يقل إنها تعني التنازع في ولايتنا قال التنازع في أمور الحكم في شؤون الدنيا
مصر في ولاية علي ولا في مسائلهم
إذن في مسائلهم طيب أوكي اسمعوا يا مشاهدين الأعزاء أنتوا سمعتوا لحظة بس سمعتوا كلام الأخ عبد الستار حفظه الله ورعاه من لبنان وسمعتوا كلام الشيخ علي الأمين وسمعتوا كلام الأخ حسن الحسين وقت البرنامج انتهى اليوم سنعود إن شاء الله غدا بكلام ختامي إذا في أي شيء تعليقاتكم على ما قالوا الإخوان الضيوف سيد علي الأمين أنت بالشخصية أقول لك كلمة أنت سمعت من يحبك ويثني عليك وسمعت من ينتقدك ويهمز ويلمز فيك فأنت عليك أن تتحمل وأنت ما تحج نصيحتي لكن من يتصدى للشأن العام والقول والحديث في أمور مهمة هكذا يجد من يحبه ومن يكره ولك ولي وللأخ عبد الساتار ولكل من يسمعنا والأخ حسن أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نقرأ في كتاب الله ما قيل فيه وأنه قالوا كاهن وقالوا ساحر وقالوا مجنون وهو أعظم قدرا منا جميعا
لا شك
فمن باب أولى أن نحن نتخذ من ذلك
هو قدوتنا
نعم لنتحمل بعضنا البعض إنما أنا أقول هذا لقاء المحبة هذا لقاء المحبة أنا أدير الحوار وأطرح الأسئلة التي تثري النقاش ولا أنا الشيعة أحبابي وأصحابي وأهلي وألعب معهم كرة القدم وأكل معهم وأحس نفسي وياهم وأيدت ثورة إيران لما كنت طالب في الجامعة ونظمت التظاهرات تأييدا لها وأذكر إيران بالخير وأحبنا المسلمين كلهم يكونوا قلوبهم واحدة وأحب البشر كلهم يكونوا شعوبا وقبائل يتعارفون ويتعاونون على الخير هذه ندوة المحبة هذه ندوة التسامح والتجديد يقود إلى المحبة والاجتهاد يقود إلى المحبة والنقد واستخدام العقل والبحث في الدليل هذا هو الذي يجعل هذا البرنامج يعني يأمل ويتكلم دائما عن فكرة
أنه يريد أن يفتح صفحة جديدة في تاريخ الفكر الإسلامي وأن يوحد القلوب ويقرب بين المسلمين، لأننا نمضي على هذا المنهج ونجتهد في ذلك قدر الوسع، ونطلب من الله العلي القدير أن يبارك في ما يقوله ضيوفنا والمتصلون بنا، وأن يساعدنا ويعيننا بقدرته وبحوله وبقوته، فتتحقق الآمال المرجوة من هذا البرنامج: التجديد والتقارب والمحبة بين أتباع، بين ملة محمد عليه الصلاة والسلام، وأيضا بحيث يكونوا في وضع أهلهم للمساهمة في صناعة الحضارة العالمية وفي نشر الخير والمحبة والسلام في العالم. لكما الثناء الوفير ضيفي العزيزان دكتور السيد علي الأمين، الله يحفظك ويرعاك، والسيد حسن الحسيني، ولكل من اتصل بنا. احنا دلوقتي في جو رمضان وفي جو الحوار الصريح. اصبحونا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.